وأما من المذكرة في أحكام الصيام، كان عندنا بالأمس مكروهات الصيام. الرابع والعشرون، إيش عندكم الرابع والعشرون؟ تقديم السحور، لو أنه يحذف يعني هل جكرة، تأخير السحور هو الأفضل، كونه يأخر السحور هذا هو الأفضل، لكن لو قدم إن شاء الله لا حرج. قد نعم التقديم مثلا قد يشعر بجوع قبل الأذان الثاني لثلاث ساعات، يقول لك أنا جعان. نعم فإن شاء الله لا بأس، لو أنه الأفضل تأخير السحور. هو أيضا قد يأكل ويقول إن شاء الله إن استيقظ قبل الأذان بشيء سيأكل شيء، استيقظ مع الأذان خلاص. يدل إذا وجد مكتوب أنه يكره، قد يكون عنده جوع فيمتنع فيصبح لا أكل لا في أول السحور ولا في آخره. قد ذكر في المستحبات تأخير السحور، يكتفى به. ذكره المستحبات في الصيام، السحور مستحب وتأخيره مستحب آخر، مرتين ذكر هذا وهذا. 24 لو يحذف، و16 الإكثار من النوم في غير حاجة، الإكثار من النوم في غير حاجة ذكر في المكروهات. وهو مذكور في الآداب رقم 5، مذكور في الآداب رقم 5 صفحة 43، أن ينام بقدر الحاجة، وأن يأكل طعام الإفطار أو العشاء أو السحور بقدر الحاجة، لحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات قمن صلبة، فإن كان لابد فثلث للطعام إلى آخره. وأن يشرب في ليله بقدر الحاجة وثلث للشراب، يعني صار من الآداب أن ينام بقدر الحاجة ويأكل بقدر الحاجة ويشرب بقدر الحاجة، ثلاثة في نسق واحد. يبقى في الآداب هذا. وفي المكروهات الإكثار من النوم في غير حاجة لو أنه يطمس، فتصبح المكروهات 30 مكروها. المكروه الذي ذكرناه أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل هو رقم 30. ومع تعديله يعدل أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقر، ثم يأتي إلى المسجد وعليه الرائحة، يعني بدون ما يقال إفطار عشاء خلاص هذا عام. أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقر ثم يأتي إلى المسجد وعليه الرائحة. والآن ندخل في حكم الصيام، صفحة 31 من حكم الصيام. قلنا من أجل لا يفيد الحصر الذي ذكرناه. وهي نقولات عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وعن الشيخ عبد الله بن صالح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله فرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه، وللدار الآخرة على الدار الدنيا، يعني وإيثاره ومحبته للدار الآخرة على الدار الدنيا. هذه حكمة من حكم. قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم للصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأواني والمعازف وهي آلات اللهو. والجهم هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه واستقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك، فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك. انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة صفحة 6-8. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتاب تذكرة الصوام صفحة 13-16 قال: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطل الحق وأمط الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات. انتهى. عندكم موجود القوس؟ ضع القوس علامة الانتهاء وبعد القوس نقطة. من وقف منكم على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو للعلامة ابن القيم رحمه الله أو لغيرهما من علماء أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحكم الصوم، فلا بأس أن يذكرني به مع ذكر المرجع وجزاه الله خيرا. قصدي من أجل أن ينضم إلى ما ذكر. يقول السائل: رجل مؤتم عندما أراد أن يسلم عن يمينه سلم ولم ينحرف رأسه كثيرا حيث أنه لم يرى بياض خده الأيمن، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة إذا أتى بالأركان والشروط والواجبات، فهذا هو فقط سنة من السنة أنك تنحرف بوجهك حتى يرى بياض خدك الأيمن يمينا وشمالا. وغدا عندنا الآداب، آداب الصيام، لا بس أن تشاركوا يعني مقدما من تجهز وأنت في البيت في ورقة ما يتعلق بالآداب. المراد بالبخور الذي يعتبر مفطرا عند كثير من أهل العلم ما هو أي بخور، وإنما البخور الذي يستنشقه الصائم يجذبه بأنفاسه إلى الداخل. أما دخل غرفة مبخرة شم رائحة البخور لكنه لم يستنشقه، هذا ما عليه شيء، لأن الغرفة بخرت وقد ذهب البخور، بقي العرف فلا حرج. وهكذا إذا بخرت ملابسه ووضعت على العلاقية، هو جاء ولبسها مبخرة، البخور قد ذهب، شم رائحة البخور لكنه قد ذهب، أيضا ما عليه شيء، هذا ما في حرج. الكلام لما تأتي إلى المبخرة وتقرب أنفك منها في حال تصاعد الدخان وتستنشقه إلى الداخل، فهنا الذي قول أكثر أهل العلم على أنه مفطر. وأما من المذكرة في أحكام الصيام، كان عندنا بالأمس مكروهات الصيام الرابع والعشرون. إيش عندكم الرابع والعشرون؟ تقديم السحور، لو أنه يحذف يعني هذه كرة، تأخير السحور هو الأفضل، كونه يؤخر السحور هذا هو الأفضل، لكن لو قدم إن شاء الله لا حرج. قد نعم التقديم مثلا قد يشعر بجوع قبل الأذان الثاني لثلاث ساعات، يقول لك أنا جعان. نعم فإن شاء الله لا بأس، لو أنه الأفضل تأخير السحور. هو أيضا قد يأكل ويقول إن شاء الله إن استيقظ قبل الأذان بشيء سيأكل شيء، استيقظ مع الأذان خلاص. لذلك إذا وجد مكتوب أنه يكره قد يكون عنده جوع فيمتنع فيصبح لا أكل لا في أول السحور ولا في آخره. قد ذكر في المستحبات تأخير السحور، يكتفى به. ذكر في المستحبات في الصيام السحور مستحب وتأخيره مستحب آخر، مرتين ذكر هذا وهذا. 24 لو يحذف، و 16 الإكثار من النوم في غير حاجة، الإكثار من النوم في غير حاجة ذكر في المكروهات. وهو مذكور في الآداب رقم 5، مذكور في الآداب رقم 5 صفحة 43، أن ينام بقدر الحاجة، وأن يأكل طعام الإفطار أو العشاء أو السحور بقدر الحاجة، لحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات قمن صلبة، فإن كان لابد فثلث للطعام إلى آخره، وأن يشرب في ليله بقدر الحاجة وثلث للشراب. يعني صار من الآداب أن ينام بقدر حاجة ويأكل بقدر حاجة ويشرب بقدر حاجة ثلاثة في نسق واحد، يبقى في الآداب هذا. وفي المكروهات الإكثار من النوم في غير حاجة لو أنه يطمس، فتصبح المكروهات 30 مكروها. المكروه الذي ذكرناه أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل هو رقم 30. ومع تعديله يعدل أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل، ثم يأتي إلى المسجد وعليه الرائحة، يعني بدون ما يقال إفطار عشاء، خلص هذا عام. أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل ثم يأتي إلى المسجد وعليه الرائحة. والآن ندخل في حكم الصيام، صفحة 31 من حكم الصيام. قلنا من أجل لا يفيد الحصر الذي ذكرناه، وهي نقولات عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وعن الشيخ عبد الله بن صالح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله فرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه، وللدار الآخرة على الدار الدنيا، يعني وإيثاره ومحبته للدار الآخرة على الدار الدنيا. هذه حكمة من حكم. قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم للصيام، وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلات له. والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه واستقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك، فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك. انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة صفحة 6-8. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتاب تذكرة الصوام صفحة 13 إلى 16، قال: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطل الحق وأمط الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها، مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات. انتهى. عندكم موجود القوس؟ ضع القوس علامة الانتهاء وبعد القوس نقطة. من وقف منكم على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو للعلامة ابن القيم رحمه الله أو لغيرهما من علماء أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحكم الصوم، فلا بأس أن يذكرني به مع ذكر المرجع وجزاه الله خيرا. قصدي من أجل أن ينضم إلى ما ذكر. يقول السائل: رجل مؤتم عندما أراد أن يسلم عن يمينه سلم ولم ينحرف رأسه كثيرا، حيث أنه لم يرى بياض خده الأيمن. فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة إذا أتى بالأركان والشروط والواجبات، فهذا هو فقط سنة من السنة أنك فتنحرف بوجهك حتى يرى بياض خدك الأيمن يمينا وشمالا. وغدا عندنا الآداب، آداب الصيام. لا بس أن تشاركوا يعني مقدما من تجهز وأنت في البيت في ورقة ما يتعلق بالآداب. المراد بالبخور الذي يعتبر مفطرا عند كثير من أهل العلم ما هو أي بخور، وإنما البخور الذي يستنشقه الصائم، يجذبه بأنفاسه إلى الداخل. أما دخل غرفة مبخرة شم رائحة البخور لكنه لم يستنشقه، هذا ما عليه شيء، لأن الغرفة بخرت وقد ذهب البخور، بقي العرف فلا حرج. وهكذا إذا بخرت ملابسه ووضعت على العلاقية، هو جاء ولبسها مبخرة، البخور قد ذهب، شم رائحة البخور لكنه قد ذهب، أيضا ما عليه شيء، هذا ما في حرج. الكلام لما تأتي إلى المبخرة وتقرب أنفك منها في حال تصاعد الدخان وتستنشقه إلى الداخل، فهنا الذي قول أكثر أهل العلم على أنه مفطر.